السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو مصير المغتاب في الدنيا والقبر والآخرة، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الإنسان أنه يتجنب دائما الوقوع في أي معصية، وفي نفس الوقت يتجنب من الوقوع في أي مظلمة في حق البشر. المعصية يعني شيء برضو الإنسان لابد أن يتجنبه، لكن أمرها أيسر من المظالم، لأن الإنسان لو وقع في معصية فتاب إلى الله ورجع إلى الله، فالله عز وجل يقول لبيك عبدي قد غفرت لك. فالتوبة والمغفرة بالنسبة للمعصية قريبة جدا بفضل الله إن تاب العبد وعاد إلى الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمحدش معصوم في الدنيا ديت إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما المظالم فشأنها عظيم، لأن هنا المولى عز وجل يكل فيها المغفرة للعباد، هم اللي يسمحوك، لأن دي مظلمة في حقهم، فهم إما يسمحوا أو ما يسمحوش. طب ممكن الواحد يقع في إنسان ما يسمحوش، طب ليه أعرض نفسي للخطر؟ عشان كده لابد أن نبتعد عن مظالم العباد. ومن ضمن صور المظالم الغيبة، إن إحنا نجيب سيرة الناس بحاجة مش كويسة. عشان كده لابد إن إحنا نحذر كل الحذر من الوقوع في أعراض الناس. أما عن العقوبة في الدنيا، لو إنسان كان يغتاب الناس من حوله فله ثلاث عقوبات: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في القبر، وعقوبة يوم القيامة إن لم يتحلل من تلك المظلمة اللي هي الغيبة. طب أتحلل إزاي منها؟ بكل بساطة، لو أنا اغتبت إنسان أو اغتبت اثنين أو ثلاثة أو مش عارف عدد اللي اغتبتهم، فممكن ندعو لهم ونستغفر لهم، ولو قدرت أعملهم صدقة ولو يسير يبقى خير. يعني أقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم بارك في أولادهم، اللهم اجعلهم من أهل الجنة. ولو قدرت أني أنا أعمل لهم صدقة ولو يسيرة، يعني مش هقول اسم معين إنما لكل من اغتبته، تمام، يبقى شيء عظيم جدا. لأن أنا لو رحت أقول لكل واحد أنا اغتبته، يا فلان أنا اغتبتك وقلت عنك كذا، قد لا يسامح، بل قد يزداد كرها وحقدا علي عياذا بالله. فعشان كده الأسلم ان الواحد يدعو لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم، وهذا افضل بفضل الله. طيب ما عملش كده بقى ايه اللي يحصل؟ يبقى فيه ثلاث عقوبات. عقوبة في الدنيا بان هذا المغتاب بيكون من ابغض الناس الى الله ومن ابغض الناس الى الناس. خدوا بالكم فوق ده كله، لان الناس ما تحبش اللي يغتابها واللي يجيب سيرتها. فوق ده كله كمان الله عز وجل يسلط على هذا المغتاب من يغتابه، يعني لو واحد بيغتاب الناس ربنا هيسلط عليه اللي يغتابه، بل ويسلط عليه من يتتبع عورته، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا سلام. ولذلك يعني الإمام مالك بيقول: أعلم أناسا كان لم يكن لهم عيوب، خذوا بالكم بقى، فتكلموا في عيوب الناس فأوجد الناس لهم عيوبا. قال: وأعلم أناسا كان لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. يا سلام. عشان كده قدر الإمكان لازم نتجنب ان احنا نتكلم في سيرة الناس، بل لما نلاقي حد يجي يقول لنا كلمة على حد نرده ونقول له: لا بارك الله فيك، بلاش سيرة الناس، غفر الله لنا وله، والله ما علمناه إلا من خيرة الناس. ومن ذب عن عرض أخيه، ده النبي اللي بيقول كده، ومن ذب عن عرض أخيه، يعني من دفع عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا. اللي يدفع عن عرض أخيه ويدافع عنه لما حد يغتابه، ربنا يدفع النار عن وجهه يوم القيامة 70 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة العقوبة في الدنيا اللي بيغتاب الناس يعني الله عز وجل يبغضه والناس تبغضه، بل ويسلط الله عليه من يغتابه ويسلط عليه من يتتبع عورته كما أنه يتتبع عورات الناس. العقوبة بقى في القبر، المغتاب يعذب في القبر إن لم يتحلل من الغيبة وإن لم يتب يعذب في القبر. نعم ورب الكعبة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه بجوار قبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما، يعني الاثنين اللي مدفونين في القبرين دولت، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يبقى من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه أو عدم الاستطار من البول والغيبة والنميمة، دي من أكتر أسباب عذاب القبر عافانا الله وإياكم. رقم ثلاثة بقى العقاب في الآخرة. ثبت في الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اللي يغتاب أخاه المسلم في الدنيا، من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، قال فيأكله ويكلح ويصيح. مشهد في قمة الفزع اللي في الدنيا، يعني لو إنسان اغتاب مسلم في الدنيا يوم القيامة يقدم له جسد هذا الإنسان لكنه ميت جيفة، فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا في الدنيا، فغصب عنه هيأكل فيأكله، فلما يأكله النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأكله فيكلح ويصيح. يعني يكلح؟ الكلوح هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، يعني الشفة دي تبقى فوق الرأس والشفة التانية تبقى على الصدر، ده اسمه الكلوح. بتتضح الصورة امتى؟ عارف حضرتك لما تيجي تاكل رنجة أعزكم الله وتيجي تشويها على النار تلاقي الجلد بتاعها كده اتفتح كده ناحيتين، ناحية راحت كده وناحية راحت كده، هو ده الكلوح، ان الشفة دي تطلع فوق والشفة دي تنزل تحت ويصيح يصرخ. يبقى يأكله ويكلح وإيه ويصيح أي يصرخ. ده مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامة لكل من اغتاب ولم يتحلل من الغيبة. وخذوا بالكم لازم نركز على معلومة في غاية الأهمية، إن المتكلم بالغيبة والمستمع الاثنين سواء، يعني اللي بيسمع الغيبة بياخد نفس وزر المتكلم، يعني لو واحد راح لواحد قال له ده فلان ده بخيل وكذا وكذا والتاني بيسمعه ومتلازز وبيسمع كده تمام، او حتى مش متلازز مجرد بيسمع ياخد نفس الذنب ونفس الوزر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ان في توبة، في قصة توبة ماعز بن مالك الاسلمي الذي وقع في الزنا رضي الله عنه وارضاه، فلما ذهب واعترف امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت لعلك يلتمس له الأعذار، فقال بل زنيت، فأقام النبي عليه الحد. فبينما كان النبي يمشي هو أصحابه اثنين من الصحابة، واحد بيتكلم والتاني بيسمعه، قال أما وجد هذا الرجل، أما كان يكفيه أن يتوب بينه وبين ربي، أما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسب مين؟ سب سيدنا ماعز بن مالك الأسلمي أنه راح اعترف على نفسه وقال رجم رجم الكلب، فالنبي وصل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم فسكت حتى ما عدوا أعزكم الله أمام جيفة حمار ميت، فقال النبي أين فلان وفلان اللي هو كان بيتكلم واللي كان بيسمع، اللي قال رجم رجم الكلب والتاني كان بيسمعه وما دافعش عن ماعز بن مالك الأسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان، فقال ها نحن يا رسول الله، قال كلا انتوا الاثنين كلا من جيفة ذلك الحمار، فقال غفر الله لك يا رسول الله، وهل هناك أحد يأكل من جيفة الحمار؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما نلتما انتوا الاثنين ما نلتما من عرض أخيكما ماعز بن مالك أشد عند الله من أكلكما من جيفة ذلك الحمار. يقول أهل العلم فهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن وزر المستمع هو نفس وزر المتكلم بالغيبة. عشان كده لما حد يجي يكتب حد قدام عينيك على طول قل له غفر الله لنا وله، الله يبارك فيك، بلاش سيرة الناس، وادفع عن عرض أخيك يدفع الله النار عن عرضك يوم القيامة. يبقى مصير المغتاب في الدنيا والقبر والآخرة، مصيره في الدنيا لو لم يتب ولم يتحلل من الغيبة فهو من أبغض الناس إلى الله ومن أبغض الناس إلى الناس، والله يسلط عليه من يغتابه ومن يتتبع عورته. ونصيبه في القبر أنه يعذب في القبر بقدر الغيبة التي اغتابها للناس، ومصيره في الآخرة أنه يقدم له كل من اغتابهم فيأكلهم موتا ويكلح ويصيح عياذا بالله. عشان كده لابد أن نتحلل وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو لكل من اغتبناه، نستغفر لهم، نترحم عليهم، ندعو لهم بكل خير، نرجو لهم الجنة ونسأل الله لهم النجاة من النار، ولو قدرنا نتصدق عنهم ولو صدقات يسيرة حتى لا نلقى هذا الجزاء الصعب الشديد. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من مظالم العباد، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.